إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. يروي لنا البخاري في صحيحه في أبواب صفة الصلاة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول إذا صلينا السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تخير من الدعاء أعجبه. في هذا الحديث فقه عظيم مسألة عقدية ومسائل تعبدية أما المسألة العقدية فبيان معنى السلام والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ورد في موضع واحد من القرآن في خواتيم سورة الحشر في قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهذا الموضع من القرآن في خواتيم سورة الحشر لم تجتمع الأسماء الحسنى في موضع من القرآن كما اجتمعت في هذه الآيات، لم تجتمع أسماء الله في سياق واحد في موضع واحد من القرآن كما اجتمعت في هذه الآيات. وكثير منا يحفظها وكثير منا يدندن بها، لكن أقلنا هو الذي يفقه معناها ويتعبد لله بمقتضاها. حينما نحاول تلاوة الآية أو نستمع إلى الآية، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الحديث هنا عن الملك، والملك هو الذي يملك كل شيء، الملك الذي نحن جميعا عبيده، نحن وما نملك إنما في قبضته، نحن خلقه ونحن ملكه. هو الذي خلقنا ابتداء، وهو الذي يرزقنا ويتولانا، وهو الذي يعطينا ويمنحنا، وهو الذي يدفع عنا ويصرف عنا. ما بنا من نعمة فمنه سبحانه وتعالى. هو الملك الذي تم ملكه فلا ينقص في ملكه شيء. هو الملك الذي لا ينازعه ملك ولا يضارعه ملك. ولهذا نقول في الفاتحة مالك يوم الدين، ونقول مالك يوم الدين. وإنما خص الله يوم الدين لأن يوم الدين لا يرفع ملك رأسه أصلا. يوم الدين الكل عبيد أرقاء أذلاء، لا يرفع ملك من ملوك الدنيا رأسه، وإنما الكل في حضرة الملك سبحانه وتعالى عبيد قد نكسوا الرؤوس. ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ويجيب نفسه: لله الواحد القهار. في الدنيا نزعم جميعا أننا نملك، لكن كل إنسان وما يملك في الدنيا إنما هو في الحقيقة مملوك للملك. الملك حقا هو الله، المالك حقا هو الله. ولهذا جاء بعد اسم الملك اسمان ينفيان عن الله سبحانه وتعالى كل ما يسلب أوصاف كماله وجلاله وعظمته. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والقدوس والسلام اسمان من أسماء الله عز وجل، كما قلت اجتمع في هذا الموطن من القرآن. اختلف في المبنى، القدوس مبنى غير السلام، واتفق في المعنى. فالقدوس هو المقدس، هو المطهر، هو المنزه عن كل عيب ونقص، المنزه عن كل شائبة نقص. قدوس في ذاته، قدوس في صفاته، قدوس في أسمائه، قدوس في أفعاله سبحانه وتعالى. والسلام قريبا بنفس المعنى، كما نقول الرحمن الرحيم اسمان يدلان على وصف الرحمة. فالقدوس السلام اسمان يدلان على السلامة من النقص، السلامة من كل آفة ممكن أن ترد على عقل عاقل أو قلب إنسان فتقدح في تمام ملك الله وكماله. ولهذا فهو سالم عن كل عيب، سالم من كل نقص. وسنلحظ أن لفظ السلام واسم السلام نفهمه في اتجاهين مختلفين. الأول هو وصف الله بالكمال والعظمة والجلال من غير أن يشوبه شائبة نقص، فهو تنزيه لله وتسبيح لله يعطينا معنى الكمال، كما نقول سبحان الله، تقدس الله، سبوح القدوس، رب الملائكة والروح. المعنى الثاني أنه هو المسلم عباده، وهو المسلم خلقه من كل سوء، هو الذي يسلمنا ويؤمننا من أن يصيبنا ما نكره، لأن كل شيء بتدبيره، وكل أمر بيده، وكل ما يقع بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. هذا معنى السلام، القدوس السلام. والقدوس وصف لله عز وجل لا يشاركه غيره فيه. العجيب، العجيب أن هذه المعاني تدق علينا أو تدق على كثير منا، فمضفي القداسة على غير المقدس. ونحن ينبغي أن نعلم أن القداسة من الله، ولهذا نقول البيت المقدس أو بيت المقدس، نقول الرسول مقدس، القرآن مقدس، لأن القداسة أصلها الطهر وأصلها التمام والكمال، ولا يكون تاما ولا كاملا إلا من زكاه الله، وإلا من كمله الله سبحانه وتعالى. العجيب أننا أصبحنا في زمن صارت هذه الكلمة علما على كبير النصارى في بلدنا، لا يذكر إلا ويقال قداسة البابا. وهذا إن جاز لهم فهذا شأنهم وهذا دينهم، فهل يجوز للمسلمين؟ هل يجوز لكبار القوم من علماء المسلمين أن يقولوا هذا وهم يعرفون هذا المعنى؟ هل يجوز هذا وهم يقرؤون قول الله تعالى إنما المشركون نجس؟ وهذا عكس القداسة تماما. هذا باب مهم، باب عقدي. نعم يحكمني وغيري، لكم دينكم ولا دين، لكن يحكمني أيضا أن يكون ديني ومعتقدي خالصا لي، لا تشوبه شائبة، لا يقدح فيه شك ولا ريب ولا عادة سيئة، أن يكون مال الله لله، أن يكون مال الله لله، أجعله لله حقا لا ينازعه فيه غيره، لأن هذا لون من ألوان الشرك، أن يصرف شيء لله لغير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ولا أريد أن أخوض في الحديث عن بقية الأسماء، فهذا يخرجني عن موضوعي. موضوعنا لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وقع الصحابة في هذا الخطأ، وقد كانت الصلاة في بداية الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم التشهد، فكانوا يجلسون في جلسة التشهد يسلمون على من شاء ويدعون لمن شاء. فيقول ابن مسعود كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله. لماذا يا رسول الله؟ قال فإن الله هو السلام. السلام هو الله والسلام من الله، لكن لا تقول السلام على الله، لأن المعنى الثاني الذي قلناه لاسم السلام أنه المسلم عبيده، المسلم خلقه مما يشوبهم. ولا يستطيع كائن أن يقول أنا أسلم ربي، أنا أؤمن ربي، هذا لا يملكه أحد، لا يملك أحد، لأن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وبين لهم كيف يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. وهنا يحضرني مشهد آخر من فقه الصحابة. الصحابة أخطأوا وتعلموا، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، لكن انظروا إلى أم المؤمنين خديجة في المرحلة المكية، هذا كان في المرحلة المدنية يعني بعد قرابة 10 سنوات أو تزيد. في المرحلة المكية يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل خديجة فيقول جبريل: يا رسول الله، هذه خديجة، أقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. بشارة عظيمة، رب العزة يرسل السلام إلى خديجة مع أمين الوحي جبريل ويبلغه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فخديجة بفطرة سليمة وبفقه ثاقب تعقب على هذا الكلام، على هذه البشارة، فتقول: من الله السلام وعلى جبريل السلام. لم تقل كما يبدو لنا على الفور أنني أرد السلام على من سلم عليه، أقول وعليك السلام، قالت من الله السلام، ولم تقل وعلى الله السلام. أما هؤلاء فقد أخطأوا في هذا الأمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. وجعل الله تبارك وتعالى داره الجنة دار السلام، وجعل تحية أهلها يوم يلقونه سلاما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وجعل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهي دار أمن وسلام لا تعب فيها ولا نقص، لا يشوبها ولا يكدرها ما يقع في الدنيا من تعب أو نقص أو مرض أو نحوه. دار نعيم مقيم، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فالله هو السلام، والجنة داره دار السلام، ودينه دين السلام ودين الإسلام. هذا المعنى لابد أن نعيه حينما نفشي السلام بيننا، لأن التعبد لله بمقتضى هذا الاسم يكون بالمعرفة وتوحيد العبادة وتوحيد المسألة. أما توحيد العبادة أن تعيش هذه الحالة، حالة كيف أن تكون تحيتك وتحية المسلمين هي السلام، لا غير ولا غيرها من التحيات، وإن كانت التحيات الأخرى جائزة عند البشر تعارف عليها البشر، لكن جعل الله لنا تحية خاصة هي السلام، جعل الله لنا تحية تخصنا هي السلام. فيشيع السلام، يصبح السلام لفظا ومعنى، يشيع السلام في المجتمع المؤمن. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، أمنوه على أنفسهم، على أموالهم، على أعراضهم، لا الذي يخوف الناس ولا الذي ينال ما في أيدي الناس، ليس هذا هو المسلم حقا. هذا هو معنى العبادة، توحيد العبادة لله بهذا الاسم. أما توحيد المسألة أن تسأله بمقتضى هذا الاسم، أن تطلب منه بمقتضى هذا الاسم. وسنجد يوم القيامة، يوم يقف الناس لرب العالمين، شعار النبيين كلهم: اللهم سلم، اللهم سلم، رب سلم، سلم، أي سلمنا من هذا الهول يا رب، سلمنا من هذا الكرب، من هذه الشدة يا رب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في مكاتباته للملوك في زمنه: السلام على من اتبع الهدى من محمد بن عبد الله الى فلان، من محمد رسول الله الى فلان عظيم كذا او رئيس كذا، السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم. نبي خرج ليخاطب الدنيا باسرها ويكتب الى ملوك زمانه: اسلم، لا نريد ملكك ولا نريد منك شيئا، اسلم، لسنا محتاجين لك ولا محتاجين لإسلامك، أنت الذي تحتاج، أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم كذا وكذا من رعيتك. فكانت دعوة، دعوة للسلام والأمان، محملة من رسول جاء بالأمن والسلام من رب سبحانه وتعالى هو القدوس السلام. هذا معنى مهم جدا في الناحية العقدية. المعنى الآخر في الفقه أن لله سبحانه وتعالى من التحيات أعظم مما نتصوره لجميع البشر أو لجميع الخلائق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إن الله هو السلام، إن لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وحينما تقف مع هذه اللفظة التي ترددها في تشهدك مرتين في كل صلاة ثلاثية أو رباعية، ومرة واحدة في كل صلاة ثنائية أو فردية، تتشهد في الصلاة مرة أو مرتين فتقول التحيات لله. هل فكرت ما معنى التحيات لله؟ التحيات هي جمع تحية، وأصل كلمة تحية في اللغة والياء فيها مشددة، يعني ياءان متتاليتان، أنها تحية أصلها من الحياة. وإحنا لما بنهتف لحد بنقول عاش فلان وتحيا فلان ويحيا فلان، نطلب له الحياة. وكانوا إذا دخلوا على الملوك يقولوا: أدام الله بقاءك، أدام الله عزك، أدام الله ملكك، عشت 1000 سنة، عشت 100 سنة، وكله كلام لا يخرج به عن قدر الله فيه. الكل يعلم أنه سيموت وملوك الدنيا يموتون، لكن اعتاد البشر في تحيات الملوك، الرؤساء والملوك النهارده لهم في الاستقبال بروتوكول، بروتوكول، يخرج الرئيس لاستقباله او الملك لاستقباله، حرس الشرف يقف يعزف سلام البلد، يستعرض حرس الشرف حالة معينة من تحية القدوم. حينما اذا سافرت انت الى اي بلد تلف طابور الجوازات عشان تختم باسبورك، نسمح لك تدخل او لا تدخل، لان انت شخص عادي، اما هذا فرئيس او ملك او عظيم. فاختص البشر فيما بينهم تحيات خاصة. فجاء الرسول ليعلمنا: اذا كان لعظماء الدنيا تحيات خاصة يحيي بها بعضهم بعضا، فلله سبحانه وتعالى من ذلك اعظمه واجله. فكل تحية يحيى بها عظيم، وكل تحية يحيى بها ملك، وكل تحية يحيى بها رئيس، فلله عز وجل من ذلك كماله وتمامه. ولهذا تأتي بجمع تحية، التحيات المعرفة بالألف واللام التي تفيد العموم والشمول، فتقول التحيات لله، وتقول بعدها والصلوات الطيبات، أو الصلوات والطيبات. والصلوات بمعنى الدعوات، الدعاء، وبمعنى الصلاة التي نصليها لا تكون إلا لله، والدعاء لله. والطيبات لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا ما حييت ربك عند الانصراف من الصلاة بهذه الألوان من التحيات، بدأت تفكر في السلام على عباد الله الصالحين، تحقيقا لقول ربك عز وجل: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فترى أمامك من كان سببا في هدايتك، في إخراجك من الظلمات إلى النور، فتقول السلام على عليك أيها النبي. وفي رواية السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، كما تسلم على جبريل، على ميكائيل، على محمد، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، على أي شخص، على أي إنسان. عرفنا أن السلام من الله، والسلام هو الله، والسلام تحية أهل الإسلام. السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركات الرحمة والبركات. ثم تسلم على نفسك وعلى سائر الصالحين فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. ملائكة السماء، حملة العرش، جبريل وميكائيل، وكل أهل الإيمان في الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تعم وتشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. ثم تأتي بكلمة الشهادة، بكلمة الإسلام التي لأجلها كانت الصلاة، التي لأجلها وقفت منتصبا تستقبل القبلة بين يدي الله، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يصح التشهد إلا بأن تشهد للنبي بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا انتهى التشهد، وإلى هنا فقد انتهت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ادعي بقى، ادعي بقى قبل أن تسلم. وفي رواية فقد قضى صلاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، يقول ابن مسعود في رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا هو التشهد، وتشهد ابن مسعود عليه أكثر أئمة العلم والفقه والدين. لأن في رواية أخرى في التشهد ابن عباس يقول فيها التحيات لله والصلوات الزاكيات الطيبات، رواية قريبة من رواية ابن مسعود وإن تعددت فيها الألفاظ وزادت فيها الألفاظ، لكن الشاهد أن هذا مما نتعبد لله به. حديث نعم رواه بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا بالأسانيد الصحيحة المشهورة وربما المتواترة، نعم، لكنه ذكر تعبدي كأننا نقرأ سورة من القرآن، ننال في قراءته ثوابا كما ننال الثواب على قراءة القرآن. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم مثل هذه الأذكار كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان لا يقبل فيها باللفظ المرادف، إذا جئت بلفظ بالمعنى يردك ويقول لك لا، كما قال في دعاء النوم، قال في دعاء النوم دعاء للبراء بن عازب أو لغيره: إذا أخذت مضجعك للنوم فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فقلت أستذكرهن، فعدهم عليك يا رسول الله، فقلت أستذكرهن: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. لا فيش فرق بينه وبنبيك وبرسولك، الكاف حددت المعني، النبي هنا هو محمد والرسول هنا هو محمد، هو نبيك وهو رسولك. لكن قال: لا، التزم اللفظة، لا وبنبيك الذي أرسلت. هذا معنى كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعد التشهد. كثير منا يعتقد خطأ أنها نصف التشهد الثاني، لأن التشهد ينتهي مع كلمة الشهادة، وهو سمي تشهد عشان كلمة الشهادة وينتهي عند كلمة الشهادة. لكن الصلاة على النبي عبادة أخرى بعد التشهد، في ثلاث عبادات في جلسة التشهد. الجلسة نفسها عبادة لكن فيها ثلاث عبادات قولية. العبادة الأولى التحيات أو التشهد، العبادة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة الثالثة الدعاء. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أي أعجبه إليه فيدعو، يدعو الله به. التشهد علمناه وقد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن الصلاة على النبي، وانا عايز اقول ان اهل العلم مختلفون، اهل العلم مختلفون في الصلاة على النبي. في الصلاة هل هي فرض او واجب؟ هل هي من اركان الصلاة؟ اركان الصلاة تحديدا تبدأ بتكبيرة الاحرام، ثم القيام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجدة الأولى، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، والاطمئنان في كل هذا. الاطمئنان يعد في كل هذا، دون أركان الركعة. بعد كده بتجلس جلسة اسمها جلسة الاستراحة بعد الركعة، بعد السجود الثاني وقبل ما تقوم تقف بتجلس جلسة خفيفة غير ملاحظة اسمها جلسة الاستراحة، هي سنة، هي سنة، يعني من تركها صح صلاته. ثم في الركعة الثانية تجلس للتشهد. هذا التشهد الأول أو الأوسط ليس ركنا من الصلاة باتفاق الأئمة، وإنما هو واجب من واجبات الصلاة. ولهذا صح الصلاة من تركه ناسيا ولم يرجع إليه إذا سجد للسهو. فإذا نسيه الإمام وقام إلى الركعة الثالثة وقد نسي أن يجلس للتشهد فقال له الناس سبحان الله، لا يرجع، بل ويشير إليهم بيده هكذا من وراء ظهر أن قوموا، قوموا تابعوني، ولا يرجع إليه ولا يأتي به مرة أخرى، لكن يجبره بسجدة للسهو. وقد صح هذا من حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، الجلوس ركن والتشهد نفسه ركن. طب الصلاة على النبي، قالوا الصلاة على النبي واجب، يعني سقط الأركان والواجبات عشان أوازن بين قضية أن الصلاة على النبي ليست هي التشهد، وأن التشهد ركن لا تصح الصلاة إلا به، لابد أن تأتي به. لا سهوا ولا نسيانا ولا عمدا، لا تصح إلا به. أما الصلاة على النبي فقد اختلفوا في توصيفها، فمنهم من قال هي واجب، هذا هؤلاء هم أكثر أهل العلم، ومذهب الشافعي وأحمد أنها واجب كالتشهد الأوسط، من نسيه يسجد للسهو. ومنهم من قال هي مستحب، وهو قول أصحاب الرأي، ومنهم أبو حنيفة على رأسهم أبو حنيفة قال هي مستحب لو تركها لا شيء عليه. طب ما هو الشاهد لإيراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل الدعاء؟ ذلك الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو، في رواية يدعو في الصلاة وفي رواية مطلقة يدعو، لم يحمد الله عز وجل ولم يثني عليه بما هو أهله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل دخل في الدعاء مباشرة، يا رب يا رب، فقال عجل هذا عجل هذا، استعجل لما العجلة، عجل هذا عجل هذا. ثم دعا فقال له، أو ربما قال لغيره معلما، إذا أردت أن تدعو مطلقا أو في الصلاة، إذا أردت أن تدعو فابدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل يسمع لك. فصار أدبا من آداب الدعاء أن تبدأ دعاءك بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، والصلاة كلها تدور على ذلك، الحمد والثناء والتمجيد والدعاء، الحمد والثناء والتمجيد والدعاء. انظر إلى دعاء الاستفتاح في أول الصلاة تجد فيه الحمد والثناء والتمجيد والدعاء، انظر إلى الفاتحة وهو أول ركن بعد القيام في الصلاة تجد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، أي كرر الثناء مرة بعد مرة، فيقول مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد اهدنا، فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقارن هذا بالتشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات تشبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في الحمد والثناء والتمجيد. وتحية الله عز وجل قبل الانصراف، ثم تأتي بكلمة الشهادة، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. وقد يستوقفنا أدعية كثيرة في الصلاة، منها أن نستعيذ بالله من أربع، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة وعذاب القبر، ومن فتنة وعذاب النار، هذه أربع. وربما يستعيذ النبي، كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرب، ومن غلبة الدين، ومن قهر الرجال، وربما يعلم بعض أصحابه كما جاء الصديق فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل إن قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الدعاء، ومما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الجلوس للتشهد، يبقى تشهد صلاة على النبي دعاء، ما روي ما نقل عن عمار بن ياسر عند النسائي وأحمد بسند صحيح أنه قال في دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجليل 15 طلب، 15 مطلوب في دعاء يدعو به بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه عمار: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فهما سديدا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.